بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الحديث الثامن عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. طبعا واضح الحديث، وفيه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا شديدا، هذا مع أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والحديث التاسع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. الحديث العاشر عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. الحديث الحادي عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. أيضا يعني الحديث واضحة. الحديث الثاني عشر عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وعن فيه فضيلة الصلاة. والحديث الثالث عشر عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. الحديث الرابع عشر عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وبسر بضم الباء وبالسين المهملة. والحديث الخامس عشر عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، يعني عرفته بأصبعه. يعني تخيلوا مشهد هذا الإيه، هذه الجثة، إن مفيش ملامح خالص لدرجة إن ما لم يعرف إلا ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخرها. متفق عليه. الحديث 16 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، يعني شيء قليل، فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، الآية. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها، يعني يكري نفسه، يعني يشتغل شيال بالأجرة علشان يحصل أجرة يتصدق بها، لما ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة. شوفوا يا جماعة سرعة امتثال الصحابة، يعني مما أنا دايما يعني أقول هذه الكلمة، وممكن في درس الجمعة اللي جاية يبقى لها برضو محل ونقولها، فكرة إن إحنا التزكية مش بالكلام، مش بالدروس اللي إحنا عمالين نديها دي، التزكية بالفعل، يعني نسمع كلاما قليلا ونعمل به خير لنا من أن نسمع كلاما كثيرا ولا نعمل به. الصحابة اللي ميزهم انفعالهم للكلام، انفعالهم، يعني نزلت آيات الصدقة على طول، على طول ينفقوا، ماشي. وطب ما عندوش اللي ينفقه، يروح يشتغل شيال عشان يجيب أجرة فينفقها في سبيل الله، ماشي. الحديث 17 عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي. اللي معاه نسخة تانية تخطئون كده، التاء مضمومة، اللي بيقرأ من نسخة تانية تخطئون كده، مش حد معاه نسخ تانية؟ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا يعني أنا فاكر أنا حافظها بضبط آخر، بس مش عاوز إيه بقى، يعني إيه، أنا فاكر إن أنا حافظها تخطئون كده، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. طبعا حديث عظيم جدا، أظن إحنا شرحناه في حوالي 3 أو 4 خطب بس زمان أوي، يعني مش عارف موجودين على القناة ولا لأ. ورويناه أو روينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة. ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 18 سنة. يعني ما يتذكر فيه من تذكر 18 سنة، وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق. ونقل عن ابن عباس أيضا، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. وقيل هو البلوغ، يعني بمجرد ما يبلغ. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والجمهور: هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الشيب، يعني أول ما الإنسان يبتدي يشيب شعره أبيض هذا نذير الموت. قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. والحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، يعني أنه ابن عباس صغير، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ اشمعنى هو اللي يدخل؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني، يعني لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني ذات يوم فأدخلني معه، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، يعني فضل ابن عباس على الأشياخ على الكبار في العلم. قال: ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال: فما تقول؟ يعني ما تأويلها؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يا الله، الصورة دي من الصور المرعبة حقيقة. هذه الصورة أول ما نعى الله عز وجل للنبي أجله صلى الله على النبي محمد. المرعب أن الله عز وجل ماذا قال له؟ قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني فقد أديت ما عليك ولم يبق لوجودك كبير فائدة، خلاص أديت ما عليك. فسبح بها بقى ما بأي شيء أمر في ختام حياته، أن يستغفر. لا إله إلا الله. فسبح بحمد ربك واستغفره. طب يستغفر عشان هو النبي يعني؟ يعني يسأل الله المغفرة عشان هو النبي وعشان بذل وفعل وفعل؟ لا أبدا. واستغفره إنه كان توابا. شايفين يا جماعة؟ يعني هذه النفسية التي ستستغفر نفسية مفلس، نفسية مفلس، لا يرى لنفسه لا فعلا ولا قولا ولا حالا ولا أي شيء. واستغفره إنه كان توابا. ماشي. الأعمال الفاضلة والأعمار الفاضلة تختم بالاستغفار. الصلاة تخلص أول ما تسلم تقول أستغفر الله، والحج ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، والجهاد إيه إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. لا واذكروا، في آية فيها استغفار في الجهاد برضه، يعني لو حد يجي. وقيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كذلك. فهذه الأعمال الفاضلة وكذلك الأعمار الفاضلة، عمر النبي صلى الله عليه وسلم يختم بالاستغفار كذلك. سبح بحمد ربك واستغفره. واستغفره مش عشان انت النبي ولا عشان عملت ولا عشان دعوت ولا عشان جاهدت، لا، واستغفره إنه كان توابا. ماشي. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. طبعا واضح علاقة الأحاديث بالباب، يعني الإكثار من الأعمال الصالحة في نهاية العمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن: سبح بحمد ربك واستغفر، فكان يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن، في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، تلك هي العلامة، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة عليه كلما ذكر اسمه. تنسوش دي واحدة من فوائد هذا المجلس. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي عليه. متفق عليه. وطبعا تتابع الوحي من جملة الأعمال الصالحة، تتابع الوحي يعني تنزل القرآن ومدارسة القرآن وكذا وكذا، فهذا أيضا من الإكثار من الأعمال الصالحة في نهاية العمر. والحديث الخامس عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، فإن كان الأمر كذلك استزاد العبد من الأعمال الصالحة عسى أن يموت أو أن يقبض على أحدها. فلعل هذا وجه إدخال الحديث في الباب، لما تعرف أنه هيبعث كل عبد على ما مات عليه، يبقى بقانون الاحتمالات الرياضي كلما أكثرت من الأعمال الصالحة عند تقدم العمر زاد احتمال إنك تموت على عمل صالح، مش كده؟ مش اتكلمنا في قانون الاحتمالات ده قبل كده؟ يعني لو أنت عمرت 80% من وقتك بالأعمال الصالحة، يبقى بنسبة 80% هتموت على عمل صالح. ده بقانون الاحتمالات يعني، ما دخلناش بقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى او خذلان الرب سبحانه وتعالى لاحد، لا، بقانون الاحتمالات كده، مش كده يا جماعه؟ طب زودت بقيت 90% من الوقت في اعمال صالحه، يبقى بقانون الاحتمالات بنسبه 90% هتموت على عمل صالح. مفهوم؟ باب بيان كثره طرق الخير. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فان الله به عليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها، لأنه طبعا الباب يشمل كل عمل خير. الحديث الأول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، يعني لا يستطيع الكسب يعني. قلت يا رسول الله: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. والصانع بالصاد المهملة، قلنا لكم المهملة يعني اللي ما عليهاش نقط، هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة أي ذا ضياع، يعني عنده ضياع، عنده جناين، ولا ضياع يعني ضياع يعني جمع ضائع، يظهر بقى ضياع يعني جمع ضائع، من حقر أو عيال ونحو ذلك. والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. ماشي. والحديث الثاني عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. والسلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم، يعني المفصل. على كل سلام، يعني على كل مفصل. ماشي، بضم السين المهملة ولا المهملة على الشطط، وتخفيف اللام يعني ما عليهاش شدة، يعني مش السلامة، لا السلامة كده، وفتح الميم واضحة. ماشي. الحديث الثالث عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. طبعا هو هنا بيذكر طرفا من أفعال الخير، يعني من أفعال الخير ركعات الضحى، من أفعال الخير إماطة الأذى. فاهمين؟ عشان كده قال لكم هذه الأحاديث فيها لا تنحصر. هو أي حديث يندب إلى فعل أي عمل يبقى ده من أعمال الخير. هو ذكر طرفا عشان يعني إيه لا نعجز عن هذا، عن هذه الإيه الخصال التي في تلك الأحاديث. فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، وجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. يعني الإنسان يبصق في المسجد، لأن طبعا كان الأرض رمل في المساجد. الحديث الرابع عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، ناس الأغنياء. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدق، وفي بضع أحدكم صدق. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. والدثور بالساء المثلثة، الأموال واحدها دثر. المثلثة يعني اللي عليها 3 نقط، يعني الحديث رواه مسلم في الزكاة. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. الحديث الخامس عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. يبقى حتى أنك تتبسم في وجه أخيك هذا من الخير. والسادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدق، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدق، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدق. واحد عاوز يرفع حاجة على موتوسيكل، على عجلة، على توك توك، على مش عارف ايه، انزل ساعده، تأخذ بذلك صدق. والكلمة الطيبة صدق، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدق، وتميط الأذى عن الطريق صدق. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلقوا كده، عارف ازاي دي خلق بقى، خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، 360 مفصل. فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. السابع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. من أفعال الخير تلك الغدوة أو الروح إلى المسجد، متفق عليه. والنزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. والحديث الثامن عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. قال الجوهري: الفرسن من البعير كالحافر من الدابة، اللي هو زي الايه الضفر كده. قال: وربما استعير في الشاه، يعني ما فيش واحدة تحقر ايه انها تهدي جارتها شيئا ولو مثل هذا الفرسن، الشيء اللي هو ايه الذي يعني لا يهدى مثله، لكن خلاص ما عندهاش غيره تفعل ذلك. ماشي. والحديث التاسع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. والبضع من 3 إلى 9 بكسر الباء وقد تفتح بضع أو بضع، والشعبة القطع. يبقى هذا من الخير، إماطة الأذى والحياء كل ذلك من الخير الذي يثاب عليه المرء. نقف هنا على الحديث العاشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.